قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم السادس من تفسير الصفحة الثامنة من سورة النساء، صفحة رقم 84. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. توقفنا في لقائنا السابق مع المعاني الوعظية المتعلقة بقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. وتوقفنا عند قول الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار وصية شرعية تخص جار الواحد منا في مكان سكناه، وهي وصية تدل على امتداد عناية الشرع بنظام الأمة الاجتماعي، والذي يعد ركيزة عظيمة من ركائز قيادة هذه الأمة للعالم. استطردت الآيات قبل هذه الآية في بيان حقوق الأزواج، وأوصت بالأبوين والقرابة واليتامى والمساكين، وهؤلاء هم من نعيش معهم في يومنا وليلتنا. وكأن الإسلام يبني في الواحد منا إيجابية يتحقق بها معنى الاستخلاف الذي أراده الله من خلقه، يعني لا يليق بمن قرأ القرآن وعاش معه أن ينعزل عن محيطه ويفر من أذية من حوله إلى مقاطعتهم وخصومتهم، ولكن يتسع صدره لهم ويتخذهم طريقا لبناء شخصية مسلمة تنظر إلى أعالي الأمور على الدوام، تخطط لمستقبلها الحقيقي الذي يبدأ بعد الموت. ويكفينا في ذلك أن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما في الحديث: الجار الذي يسكن حولنا قد تربطنا به علاقة القرابة، ومثله يتأكد حقه علينا من أكثر من جهة. تأكد جهة إسلامه إن كان مسلما، ومن جهة قرابته، ومن جهة كونه جارا تعددت وصايا الشرع به. ويحتاج الجيران فيما بينهم إلى التناصر والتعاون والرفق وطيب الخصال، فالجار يعيش مع جيرانه ما لا يعيشه مع غيرهم، ويحتاج كل منهم إلى تعاهد الآخر بالهدية والزيارة والدعوة إلى الطعام والمشاركة في الأفراح والأحزان، ويحرص كل منهم على اجتناب أذية الآخر وإلحاق الضرر به بالقول أو الفعل، ويحرص على احتمال الأذى إن وجد. هذه خصال أهل التقوى والصلاح. من حقوق الجار التي نص عليها أهل العلم أن يغض الجار بصره عن محارم جاره، ويحفظ عليه داره إن غاب، ويتلطف بولده، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. أما حد الجار فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حد الجوار 40 دارا من كل جانب، وذهب المالكية إلى أن الجار هو الملاصق من أي جهة كان، أو هو المقابل له، أو هو من يجمعهما مسجد. وللأحناف كلام قريب من هذا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أمر الجوار لا يحدد بالبيوت وإنما بالعرف، أي بما تعارف عليه الناس بأنه من الجيران. قلت: وهو قول حسن. واعلموا أن أولى الجيران بالرعاية والاهتمام من كان أقربهم إلينا بابا ثم الأقرب، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، تقول: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني وأحسنوا إلى جيرانكم الذين يسكنون بجانبكم ممن ليسوا من قرابتكم، وإن كانوا أهل ذمة غير مسلمين. وهنا أسوق طائفة من كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يدرك قارئ هذا الكلام صورة من صور عظمة شرع الله في حقوق الجار وآدابه. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاء، أي لا تحتقري أي هدية وعطية لجارتك وإن كانت فرسنا شاء، اللي هو ظلفها أو ما يسمى خف الشاء، بمنزلة الحافر من الدابة والقدم من الإنسان. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وأخرج البخاري عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوايقه، يعني ظلمه وشره وغدره. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك العظيم. ثم سأله: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وأخرج البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل تصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، يعني تتصدق بقطع الجبن، ولا تؤذي أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. والجار الجنب والصاحب بالجنب، يعني أحسنوا إلى أصحابكم الذين هم بجانبكم والذين لازموكم في مكانكم، سواء كنتم في السفر أم كنتم في الحضر. هذا يشمل الرفيق في السفر، الزميل في العمل، الصديق، التلميذ، المعلم، الضيف، الشريك، من يستشيرك في أمر ما. وقد يشمل الزوج والزوجة كذلك. صاحب بالجنب، الإحسان إليهم يقتضي أن تكون لهم خير ناصح ومعين في أمر دنياهم وأخراهم، وأن تتحلى بالوفاء وتجتنب الغدر والخيانة، وأن تحب لهم ما تحبه لنفسك، وألا تغفل عن التقرب إلى من ترضى خلقه ودينه منهم. الله تعالى قال: والصاحب بالجنب وابن السبيل. صنف من الناس انقطعت به السبل في سفره، وغالب حاله أنه ضعيف الحيلة ومحتاج إلى ما يوصله إلى مقصده أو إلى أهله، محتاج إلى الإكرام وحسن المعاملة. من عجيب هذه الشريعة أنها التفتت إليه وأوصت به في مواطن عدة، حتى جعلته مصرفا من مصارف الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، بل جعلته مصرفا من مصارف مال الغنائم ومال الفيء كذلك. الله تعالى قال في سورة الإسراء: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. العبد والأمة يكون أمرهما إلى سيدهما على الغالب، وحيلتهما ضعيفة فيما يجري حولهما من أحوال. وقد يظن البعض أن ضعف هذه الفئة من الناس يجيز للسيد امتهانهم والانتقاص من كرامتهم، ولذلك ذكرتهم الآية لتشير إلى حقهم في الإحسان كغيرهم. الآية تنادي الأسياد الذين أنعم الله عليهم بمن يعينهم في حياتهم ويكون سبباً من أسباب سعادتهم، تناديهم وتوجههم إلى عدم الاغترار بأنفسهم أو بقوتهم، وليتقوا الله تعالى في هذه الفئة من الناس ولا يظلموهم ولا ينتقصوهم حقوقهم. ولكم أن تتأملوا آخر ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، كما أخرج أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي لفظ أبي داود: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، أي يخولون أمركم يساعدوكم. إخوانكم خولكم يعني معينوكم. ثم قال: جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما يعجزون عنه ولا يطيقونه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كلفتموهم فأعينوهم. ختام الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ختام للآية يدل على أن المعرض عن أوامر الله التي جاءت هنا لا يخلو من صفتي الاختيال والفخر بغير الحق. هذا الصنف من الناس لم يقدر الله حق قدره، خسر محبة الله له ورضاه عما يقول ويفعل. الله لا يحب من كان مختالا. المختال هو الذي يحمل في نفسه عجبا وكبرا يظهر في مشيته ونظرته وشيء من أفعاله. من كان مختالا فخورا، الفخور الذي يتكبر على الناس بقوله ويفخر عليهم بمدح نفسه ويرى أنه خير منهم ولا يشكر الله على نعمه ولا يتأدب معه كما ينبغي. قال الله تعالى في تتمة الآيات: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لا تبخلوا بأموالكم، لا تحبسوها عن أقاربكم وجيرانكم، ولا تمنعوا الضعفاء من اليتامى والمساكين وملك اليمين من بركة هذه الأموال، كونوا عونا لمن انقطع السبيل به. أخرج أحمد وأبو داود واللفظ لأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والشح، اللي هو البخل، بخل مع شدة الحرص، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، يعني قطعوا الأرحام، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، فعلوا الزنا. عجيب، من أمر بعض الناس أنهم لا يكتفون بإمساكهم عن الخير، لا، بل يمنعون غيرهم من البذل والعطاء ويحضونهم على إمساك ما معهم من مال، إما بتخويفهم من الفقر تارة أو بإثارة العداوة بينهم وبين من سيعطون أو بتذكيرهم بإساءات قديمة أو غير ذلك من المكر ليحول بينهم وبين أن يبلغوا خيرهم للآخرين. ومنعهم هذا يفعلونه لئلا يشذوا عن عموم الناس وليجدوا لهم أعوانا وأنصارا على خصالهم القبيح. ولعلكم ترون آلاما يعيشها المسلمون في زماننا في بقاع مختلفة من الأرض، فاحذروا يا أهل القرآن أن يصدكم أحد عن نصرتهم بالمال وبذله لهم، فإن أهل القرآن لهم طريقة في حياتهم اختاروه لأنفسهم وشرح الله صدورهم له ولن يرضوا بغيره. الله تعالى قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ترى هذا حال البخيل الممسك عن الإنفاق، يكتم المال الذي أعطاه الله له ولا تكاد تظهر عليه أو على من حوله آثار فضل الله وجوده وكرمه. ختام الآية: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هؤلاء كفروا نعمة الله عليهم، أي غطوها وستروها ولم يبدوها ولم يؤدوا حق الله فيها، فمثلهم أعد الله تعالى لهم عذابا فيه الإهانة والذلة على سوء صنيعهم. أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قلت: ولعل ختم الآية هنا بتهديد الكافرين لعلتين. الأولى ما كان في أول الآية من الدعوة إلى عبادة الله وحده، فالكافر هو من أعرض عن ذلك. والثانية أن المسلم لا يترك كل هذه الخصال الطيبة التي دعت إليها الآية، بخلاف حال كثير من أهل الكفر الذين لا يلتفتون إلى شيء من الإحسان المأمور به هنا. ومن أهل العلم من حمل الآية على المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله بإمساكهم عن الإنفاق ومنع غيرهم منه، ولذلك ختمت الآية ببيان عذاب الكافرين: فإن المنافقين نافقوا في عقيدتهم فأبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي سورة المنافقون قال سبحانه: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.